أنا لما جئت للدراسة لأول مرة إلى بريطانيا في 74 كنت مفكر حالي حدرس في لندن، لأنه إحنا العرب كل بريطانيا لندن بالنسبة إلنا. وإذا الكلية اللي أنا مسجل فيها طلعت في كورنول في أقصى جنوب الغرب. فلما وصلت كورنول طبعا 7 ساعات بالقطار، يعني ذهلت، يعني إيش عملت في حالي أنا. وصلت وإذا في عدد كبير من الطلبة العرب، يعني ربما 40-50 طالب عربي في الكلية، كورنول تكنيكال كوليج كان اسمها، لأنه كورنول كانت مشهورة بالتعدين بالمايننج، والتكنيكال كوليج هاي مشهورة ومعروفة، فبيجوا بيعملوا فيها كورسات فنية وبيعملوا A levels. أذكر أنني كنت الطالب الوحيد الذي أعرف أنه يصلي، ما فيش الباقيين، ما فيش يعني. فأنا عشت سنتين بشكل صعب الحقيقة. لما انتقلت إلى ساندرلاند في أقصى شمال الشرق إنجلترا تغيرت الدنيا، وجدت مسلمين، طلبة غيري في مسجد للجالية، طلبة الماليزيون كان عددهم عددا كبيرا. وأذكر أنه منها دخلت أنا على النشاط الطلاب اللي كان قائما. أنا قابلت أستاذ عادل لأول مرة في المؤتمر السنوي للأم أس أس، كان في الشتاء، كان ينعمل في داربي. وقابلتك لأول مرة في مخيم الصيفي اللي كان ينعمل في كارلايل، فكأني انتشلت انتشالا، يعني أنا كنت في صحراء قاحلة بالرغم من جمال كورنول الطبيعي، ووجدت نفسي في هذه النشاطات الإسلامية. لكن تبين لي أنه النشاط الإسلامي موجود من فترة في بريطانيا، يعني ربما أنتم تذكروا متى بدأ هذا النشاط الطلابي.
أنت تتصور أن الجمعية الإسلامية الأولى أنشئت سنة 1931
الله
في جامعة ليدز،
يا سلام،
والذي أنشأها عبد الله يوسف علي مترجم القرآن.
اللي بنقرأ ترجمة
القرآن. لكن بعده أو بعد سنوات منها هذه الجمعية لم تنشط، أعيدت سنة 1961. أنا جئت لليدز في سنة 1964، فيعني قبلك بعشر سنوات.
جئت من وين؟ من سوريا؟
من سوريا. نعم، 1964. فوجدت جمعية عربية وجمعية إسلامية وجمعية باكستانية كذلك، وباكستان كانت في ذلك الوقت بنغلاديش وباكستان
صحيح.
دولة واحدة.
صحيح. إلى 71 صار الانشطار.
وكانت هذه الجمعيات متعاونة ومتضاربة، سياسيا متضاربة، أما اجتماعيا فمتعاونة. فكنا مثلا نعمل عيد دينر ندعو إليه أساتذة الجامعة وطلاب وكذا، وهذه وكان في النشاط العادي. من النشاط اللي كان موجود الجمعية الإسلامية دائما تعمل مناقشة دورية أو جلسة دورية كل أسبوع أو أسبوعين مع الجمعية المسيحية، ونتعاون في هذه الأمور ونتناقش في إنه إيش عندكم في الإسلام وإيش عندنا في ال، يعني لعله من المفارقات اللي أذكرها تماما إن زملائنا المسيحيين كانوا يقولون إنهم يجتمعون مع اليهود، مع الجمعية اليهودية كذلك في الجامعة، ولكن يجدون النقاش صعب جدا، بينما يجدونه النقاش مع المسلمين سهل جدا.
عجيب.
ففي ذلك الوقت هذه
على فكرة هو الموقف اليهودي من المسيحية موقف صارم، يعني حتى إحنا الحاخامات اللي في بيننا وبينهم صداقة المناهضين للصهيونية يوافقون على القدوم إلى المسجد ويرفضون دخول الكنيسة، بيعتبروا المسيحية مشركين. فلا
يعني حتى هو كذلك قبل التاريخ هذا يبدو أنه أول قدوم للمسلمين إلى هذه البلد كان مع البحارة اليمنيين الذين جاءوا مع الجيش البريطاني
صحيح.
وأقاموا في منطقة ليفربول
وكاردف، هي المرافق اللي هو كاردف ليفربول.
أنا وأنا أقرأ في تاريخ المسلمين في بريطانيا وجدت سبحان الله أن يبدو أن أول حتى أول مسجد كمسجد صغير أسس في بريطانيا في بدايات القرن العشرين 1905-1906، وكان هو عبارة عن بيت صغير وحوله صاحبه المسلم الهندي إلى مسجد، وهذا بدأ يتوسع ومن ثم بدأت عند ذلك المساجد التي وصل عددها الآن بجوز فوق 2000 مسجد في بريطانيا. أعتقد أن في تاريخ كذلك الجهة المسلمة في إنجليزي مسلم يسموه عبد الله
كوليم،
عبد الله ويليام
كوليم
الذي هو يبدو أنه كذلك بدأ هذه الأسلام مبكراً.
أظن هو كان في ليفربول أيضاً.
في ليفربول،
في ليفربول كان. وبدأ برضو المشروع الإسلامي.
وكان سفيراً معيناً، سفيراً شرفياً للسلطان العثماني. يعني نعم. عينه
السلطان عبد الحميد.
السلطان الذي لا هو قبل السلطان عبد الحميد. كان تقريباً بال1890 تقريباً أو شيء من ذلك.
السلطان عبد الحميد.
نعم. فبس هو على ذكر المساجد، في حسب علمي أن أول مسجد رسمي معروف هو أسس في نهاية القرن 19، وكان أظن في ساتن. يعني هو هذا يقال بأنه أقدم مسجد معروف،
مسجد اللي في ووكينج.
في ووكينج،
أيوه
في ووكينج 1800 وحاجة.
هذا يقال أنه أقدم مسجد،
أيوه.
لكن طلع كوليم أيضا في نفس
بنفس الفترة تقريبا.
نعم.
يعني هو شوف، يعني سبحان الله، إحنا اليوم وهذا دأب الإنسان أنه يشعر بأنه هو، يعني اليوم نتكلم عن المسلمين ونتكلم عن 4 مليون ونتكلم عن الانتخابات وكيف تأثيره والجمعيات والمؤسسات وكذا، وننسى بأن هذا كله لولا الله سبحانه وتعالى. ثم حقيقة جبال من الرجال والنساء الذين قدموا منذ قبل ما ننولد وقاموا بتأسيس وإنشاء أركان.
هو اللافت للنظر أنه عادة كان يدخل الإسلام إلى البلاد هذه، يعني هذه بالنسبة للجزر البريطانية والجزر نائية كانت بالنسبة للمسلمين. يعني صحيح هم كانوا دولة استعمارية منذ منتصف القرن 18، لكن أنه المسلمين يأتوا إلى هذه البلاد، دائما كان الإسلام يدخل إلى هذه البلاد البعيدة من خلال التجار، من خلال العلاقات المختلفة إلى آخره. لكن سبحان الله أن يذهب المستعمر إلى بلاد المسلمين ثم يأتي بمسلمين معه إلى بلاده، كما حصل مع مثلا بعض البحار اليمنيين كانوا بالجيش البريطاني وغيرهم من الهند وغيرها، ثم يأتون إلى البلاد هذه ويبدأوا ينشئوا نواة إسلامية ومجتمع إسلامي.
تعرف أنا مرة شفت دوكيومنتري للبي بي سي معمول في الستينيات، البي بي سي تحث المسلمين على الهجرة إلى بريطانيا.
عجيب.
وتبين لهم فوائد الهجرة إلى بريطانيا.
طبعا.
طبعا. طبعا هذا معاكس تماما لحالة الإسلام في الستينيات.
لأن بريطانيا كانت في حاجة،
طبعا. لو إحنا بدنا نتكلم عن متى جاء الإسلام لأول مرة إلى بريطانيا، هذا يعود إلى عهد الملكة إليزابيث الأولى. الملكة إليزابيث الأولى كان صار مشكلة كبيرة بينها وبين الفاتيكان، فأرادت أن تتقرب مع الممالك الإسلامية، فتقربت من السلطان العثماني وتقربت من الدولة الإسلامية اللي كانت موجودة في المغرب في ذلك الوقت، أظن إنها السعدية، الدولة السعدية. فكانوا يبعثوا مندوبين عنهم، وكانت المراسلات اللي موجودة الآن وكتب فيها كتابات وعمل عنها برنامج وثائقي، الملكة إليزابيث الأولى دائما تؤكد على أن المذهب البروتستانتي وأهل السنة هم أقرب ديانتين لبعضهم البعض، ويقفان على النقيض المباشر من الوثنية الكاثوليكية.
الكاثوليكية
لكن طبعا أنا
يعني كانت تهدد، أعتقد أنها ستدخل الإسلام إذا
أي نعم
إذا ما عاملهاش البابا يعني معاملة.
لكن طبعا أنا مهتم الحقيقة بسبب النشاط اللي نراه هذه الأيام ظلال ما يجري في غزة، من نشاط شبابي وطلابي يشارك فيه المسلمون مع غير المسلمين. أنا مهتم بالعودة إلى بداية النشاط الطلابي الشبابي.
هذا الحقيقة اللي أنا أردت أن أقودكم إليه، وهو التركيز على البدايات اللي احنا حاضرينها. يعني الأستاذ عادل والأخ الدكتور، يعني هذه هي في أواخر الخمسينيات أظن، أو منتصف الخمسينيات، عندما بدأ الشباب هنا يتكاثرون من مجيئا من الدول العربية، دول العربية، دول الخليج، مصر، السودان،
بلاد الشام.
بلاد الشام نعم، يعني كانت أعداد هائلة، بالإضافة إلى الباكستانيين كان بعضهم مهاجر وكان بعضهم يأتي للدراسة، وهناك أيضا الطلبة الماليزيين. فهذا الخليط اختلط مع بعضه البعض وكونوا ما نسميه الآن بالفوسس، أو ما سموه بالفوسس الفيدريشن، يعني اتحاد الطلبة المسلمين. هذا الاتحاد الفوسس، والأخ عادل كان من أوائل رؤسائه، هذا الاتحاد هو عبارة عن جمعيات طلابية في الجامعات.
هل الفوسس سبق الام اس اس؟
لا، الام اس اس هي التي صنعت الفوسس. الام
اس اس جمعية الطلبة المسلمين الناطقة بالعربية،
المسلم ستودنت سوسايتي،
هي سابقة عن الفوسس.
نعم، هي التي صنعته، هي اللي اوجدته. وكان البداية 20 جمعية تقريبا فقط، يعني حوالي 20 جمعية. أنا لما كنت رئيس، الرئيس الثالث له، بدأ سنة 63 نعم، وكان رئيسه الأولاني ماليزي كما يقول أخ اسمه سهامي قمر الدين، والرئيس الثاني باكستاني محمد كيلاني، ثم أنا كنت بعده. فكان يعني هذا التمازج اللي نتكلم عنه، ماليزي، باكستاني، عربي، شيء يعني
بالنسبة لنا 100% يعني.
نعم،
تلقائي 100%،
تلقائي 100%، يعني متحاب جدا. يعني أذكر يعني كيف لا يكاد الإنسان يشعر، تصور أنه كيف يلقى أخ من نيجيريا وأخ من ماليزيا وأخ من باكستان وأخ من سوريا وأخ من مصر وأخ من، وكلهم متحابون، يضحكون على نفس النكات، يقيمون الصلاة، شيء يعني
فيه الأخ من نيجيريا طبعا،
عبدالله جبريل،
عبدالله جبريل
من ليغوس،
من أنشط العناصر الإسلامية في الفوسس جبريل. وهناك أيضا أخ من ترينيداد، عبد الواحد، الله يذكره بالخير ويشفيه. هذا الأخ أيضا كان من أنشط العناصر في الفوسس. أنا لما دخلت الفوسس كان هو وإبراهيم ساه رحمه الله
إبراهيم ساه الأخ الماليزي،
أي نعم،
ماليزي من أصول هندية،
نعم،
رجل فاضل،
أي نعم. وبعدين كان في أخ باكستاني جميل شريف، لا يزال حي،
شريف لا يزال موجود، نعم. نعم.
هذه العناصر
معناته كان جميل، شاب صغير، معناته
شاب كان صغير جدا أصغر مني. وكان فيه الأخ زياء الدين، هذا يعني شخص عبقري في بعض الجوانب، يعني
سردار ولا غيره،
زياء الدين سردار،
سردار
موجود، نفس الأكاديمي اللي فيه.
نعم، نعم، هو هذا من صناعة الفوسس.
عجيب،
يا سلام. يعني فهذا هذه الشخص أيضا من البارزين. فهؤلاء الناس زي ما ذكر الأخ عادل، يعني الوئام والألفة التي كانت بينهم، يعني حاجة عجيبة جدا.
هو قد يكون هذه الألفة دائما بالفعل نستمع إليها من إخواننا الذين سبقونا بالإيمان في هذه البلاد. الألفة يبدو لأنه كان أولا العدد قليل من الناس، ونخب جاي من بلادنا، ولذلك يعيشون في حالة غربة في المجتمع، غربة. إحنا الآن طبعا الغربة تقريبا انتهت بالنسبة لنا كمجتمع مسلم في بريطانيا، لم يعد هناك في غربة للأجيال الجديدة. فهذه الغربة والغريب للغريب كما يقال نسيب، وبالتالي يتقارب الناس ويبحث بعضهم عن بعض. وإذا وجد أخ في جامعة الآن، بتروح أنت على الجامعة بتلقى لك ألف طالب ولا 2000 طالب، ولا بعض المدارس هنا، بعض المدارس حتى الابتدائية والروضات الآن بتروح عليها الآن بتلقى 2/3 الطلاب عرب ومسلمين. في ذلك الوقت قد يكون تروح على جامعة فيها 10,000 طالب مثل كاشي لطالب أو طالبين من المسلمين.
يعني في شيء آخر أخي الكريم، يعني مثلا أنا أذكر أنه في السنة الأولى اللي في الجامعة 64 كانت الطلاب المصريين يعني مصر تبعث إلى جامعة ليدز بالذات وفي كل الجامعات البريطانية في شيء وضع مماثل، لكن كان عدد الطلاب الأجانب، مصر الدولة الثالثة، وكان عدد الطلاب المصريين في جامعة ليدز في تلك السنة 49 طالب، يعني عدد كبير. لكن التآلف والمحبة مع بين الجمعية الإسلامية أكبر بكثير من الوضع العربي. لماذا؟ النواحي السياسية كانت تؤثر، الدعوة القومية من جانب، الخلافات العربية من جانب، هذه. فنجد أننا مع إخواننا المسلمين سواء من اللي نصلي معا ويعني نرتب أمورنا معا، هذه في تقارب أكثر بكثير برابطة الإسلام من الروابط الثانية.
أنا أظن أنه هذا استمر فترة طويلة، لأن معظم المبتعثين يبتعثون بسبب ولائهم للنظام.
نعم.
فهم يحافظون على هذا الولاء للنظام الذي
أو يخافهم من النظام
أو يخافون منه. نعم. فلا يشاركون في النشاطات.
طبعا في جانب آخر، أنه هذه الفترة فيما أعلم، طبعا أنا هذه قبل ما أنا ولد تسمحوا لي، بس قصدي أنه هذه الفترة لما أقرأ عنها قضية ظاهرة التدين أيضا لم تكن منتشرة كما هي اليوم. يعني اليوم أنت قد تجد إنسان يعني يزعم أنه علماني لكن يصلي. سابقا يعني لا، لم يكن الأمر كذلك. أنا أذكر والدي مثلا يقول بأنه هو لما انتقل من تكريت إلى بغداد وذهب إلى كلية الطب في أول يوم سأل الناس، قال لهم أنه يعني وين المسجد، يريد يصلي الظهر، فقالوا له أفندي أنت جاي إلى غير كل، أنت قصدك، أنت يمكن قصدك تريد تروح إلى كلية الشريعة، هذا كلية الطب، إحنا ماكو واحد بينا يصلي. وفعلا وجد بأنه مثلا الطبيب والمهندس وكذا لا يصلون، إنما يصلي لمسكين.
ولذلك هاي الفترة اللي بيحكوا عنها الأستاذ عادل والأستاذ عاشور، كان الملتزمون أقلية بالنسبة للعدد الإجمالي. أنا أظن أنه النسبة تغيرت ما بعد 67.
والله يا أخي،
ما بعد النكسة،
أنا في دراسة
النكبة الثانية،
أنا درست الجامعة في مصر، فكنت في معهد عالي اسمه الألسن العليا، الآن هو جزء من جامعة عين شمس. فكان لابد الواحد يصلي الظهر بالذات في الجامعة في الكلية، فما كان يصلي إلا بعض الفراشين وأنا.
هذا في متى كان، في أي فترة؟
أنا تخرجت سنة 62.
واو.
هذا
أوج الناصرية،
المد الناصري والقومي والشيوعي والبعثي.
كانت تهمة الصلاة إذا بتصلي أنت تهمة.
يعني هذه الفترة المد الناصري والشيوعي والقومي والبعثي اللي هي اجتاحت تقريبا العالم العربي، أعتقد أنه كان في نوع من التجريف للتدين. يعني أنه أولا الناس الذين كانوا يحملون راية التدين وهم مثلا الحركة الإسلامية، الإخوان المسلمون، فترة الخمسينيات والستينيات عبد الناصر بطش بهم في مصر وسجنهم،
يعني مقتل الأستاذ سيد قطب كان له دوي كبير هنا في بريطانيا.
نعم.
مظاهرة خرجت للاحتجاج وكذا، يعني شخصية الأستاذ سيد كان لها يعني تأثير كبير على الصحة.
وقد يكون استشهاد سيد قطب في ذلك الوقت له أثر على الصحوة،
له
يعني أنه استشهاد سيد قطب رحمة الله عليه، ثم الناس بدأوا يبحثون عن الظلال، حتى كان يذكر لنا ونحن في كلية الشريعة أن كثير من الناشرين في بيروت الذين كان ينشرون كتب الظلال، كتب سيد وبالذات الظلال، إذا أوشك أحدهم على الإفلاس يوصي الآخر فيقول له اطبع الظلال، اطبع الظلال، لأن الظلال كان في هذه
رائج
الفترة
والناس تطلبه.
بعد استشهاد سيد قطب في 66 كان رائج بشكل كبير جدا.
تعرف أنا هذه الأيام أراجع ترجمة كتابي عن حماس، أنه سيطبع قريبا، بعثوا لي الترجمة أراجعها، فوجدت فيها معلومة أنا حاططها في الكتاب لكن ناسي. كنت قد نسيتها، أن الشيخ أحمد ياسين رحمه الله في نفس تلك الفترة طبع الظلال في أجزاء صغيرة، وكان يوزعها على تلاميذه ومريديه.
ما شاء الله.
فشوف انت استشهاد سيد قطب رحمه الله اعطى دفعه هائله للفكره التي
هو من على أجلها عكس ما اراد الذي قتل. هو كان يريد ان يكتم صوته واراد ان كذا، لكن سبحان الله ما هو الذي يقول كلماتنا عرائس من شمع حتى اذا بذلت دماؤنا في سبيلها تحركت. المقصود سبحان الله هي قضية إعدام السيد قطب ومجموعة من العلماء بالذات في مصر، والقضية الثانية هي قضية حرب 67 اللي احنا في ذكراها. حرب 67 جعلت الناس كلك هذا الفكر الناصري، الفكر القومي، الفكر البعثي هو اللي أوصلنا إلى هذه الهزيمة، والهذه اللي سموهم نكسة. هي مش نكسة، هي كانت كارثة، كانت على الأمة
النكسة للفكر القومي.
نعم صحيح،
والاشتراكي
صح.
لكنها بالنسبة للمسلمين يعني
النكبة ثانية.
يعني من الأشياء المهمة جدا في هذه الفترة هي اهتمام جمعية الطلبة المسلمين والفوسس بالنشر وبتوزيع الكتاب العربي الإسلامي. يعني احنا كنا نبيع الكتب من بيوتنا يعني، أو من المساجد أو من كذا، ما كانش عندنا مقرات.
من أين كنتم تأتون بها؟ من العالم العربي؟
من العالم العربي، تأتي من العالم العربي وإحنا بعدها يأتينا ببلاش فنبيعه، وبعدها ندفع ثمنه يعني. فهذه الأشياء كان لها دور. يعني مثلا جمعية المسلمين كان لها مجلة تسمى الغرباء، كان رئيسها واحد اسمه عادل صلاح.
أنت أول رئيس تحرير لها؟
لا كان قبل في غيري يعني، لأنه بدأت من قبلي بكثير الحقيقة، لكن أنا أخذتها في سنتين 70 و 71 هذه الفترة.
وكان الشخص اللي يطبع في
اسمه عاشور الشمس.
يعني كلنا ننتقل من بيت لبيت ونحضر المادة ونطبعها ووديها للمطبعة يعني.
بس أنا عندي سؤال، إذا تسمحوا لي. يعني أنا والدي يذكر أنه حينما قدم إلى بريطانيا بال71، يعني طبعا الأمور كانت مش مثل الآن. يعني أنت أولا المساجد قليلة ونادرة وبعيدة،
لا طبعا.
والأمر الثاني المحلات الحلال مثلا الذي كنا ما كانت موجودة،
والمكالمة التليفونية، تكلفك يعني عشرات الأضعاف، تمشي لمكان فيه تليفون
فيه تليفون وكذا، وتضع الأموال والتوبنس فكانت هناك يعني احتياجات تسمى ضمن الاحتياجات، هي الاحتياجات الأساسية لمعيشة المجتمع المسلم. كيف يعني أنا هذا الأمر الذي أسأله لنفسي دائما، أنه كيف صار هذا الاهتمام بنشر الوعي وبالاهتمام بالقضايا السياسية وبالتوعية بقضايا الأمة الإسلامية، بينما الناس هي أصلا في حاجتها الأساسية هي في حاجة.
الشيء اللي حصل إيش، ولعل الأخ عادل يوافقني على ذلك، هو أن العمل الإسلامي انتقل من مجرد عمل يعني في الهواء إلى مراكز ثابتة. فأصبحت فيه فكرة أنك أنت لازم تشتري بيت وتحوله لمركز إسلامي يعني، أو مسجد أو كذا. فاشترينا اشتروا الإخوة دار الرعاية في لندن، واشتروا جماعة الفوسس مقرهم الأصيل اللي هو ميبسبيري رود، والباكستانيين كانت
لهم الرعاية في البداية. كان 86
سيبلتون هول رود،
كان بيت عادي يعني.
بس هو قبل ذلك الأخ عاشور، يمكن إجابة على السؤال اللي طرحه أنس، أنه مجموعة من هؤلاء الطلاب الذين جاءوا إلى بريطانيا في ذلك الوقت كانت لديهم رسالة.
أنا هذا الأمر،
كان لديهم انتماء، كانت لديهم فكرة وهم
مشروع.
أرادوا مشروع أن يخدموا هذه الفكرة. يعني أصبح ديدنهم خدمة هذه الفكرة. اللي بعدين بعد ذلك طبعا بتصير انت تنظر الى الوسائل كيف.
اخي شوف، في شيء انا اظنه هو المهم اللي في الإجابة على السؤال. كان في دار سكن للطلاب الماليزيين في لندن، ماليزيا هول، وأول فكرة
هذه اللي جنب الماربل آرش.
أيوة
أيوة.
وأول فكرة لإقامة دار كانت من فوسس، يعني الاتحاد الفضائي. إبراهيم سا اللي هو ماليزي هو اللي بدأها. نعم. واستفدنا في ذلك الوقت من زيارة الملك فيصل رحمه الله لتقديم المشروع، وهذا الذي جاء بالمبلغ الذي اشتري به ذلك، حوالي 20,000 جنيه في ذلك الوقت وكذا. هذه أول فكرة بدايتها.
الأستاذ عزام رحمة الله عليه،
سالم عزام.
كان له دور كبير فيه.
كان له دور
لأنه هو كان له علاقات،
هو كان في السفارة، وكان موظف في السفارة،
وكان على صلة قوية مع إبراهيم سا.
كان يشتغل عنده،
لأن إبراهيم
فيما بعد
أنا أذكر لما كنت أزوره في مكتبه كان إبراهيم سا هو مسؤول مدير المكتب.
مدير المكتب فيما بعد هذا لما صار
في السفارة السعودية.
لا، السفارة السعودية. نعم،
سفارة السعودية.
كان في السفارة السعودية.
بس سالم عزام،
المجلس الإسلامي، كان في السفارة السعودية.
تمام.
ولما أنشئ هذا اليوروبيان كونسل،
المجلس الإسلامي الأوروبي،
أيوة، انتقل إليه.
انتقل معه إبراهيم سا.
واشتغل إبراهيم سا. فكانت الصلة بيناتهم موجودة يعني في ذلك الوقت.
والدار أيضا.
الدار في جاءت في بعدها مباشرة. يعني إحنا لما
70-71.
سنة 68 الفكرة طرحت الفكرة. سنة 68
الشيخ
أحمد العسال رحمة الله عليه كان يدرس في ذلك الوقت، يحضر الدكتوراه. فمجموعة من الطلاب العرب كبيرة قال لهم إحنا نحتاج إلى مكان يكون لنا نلتقي فيه وكذا، وبعيد ويكون مهم سهل الوصول إليه، فنكتتب نحن الطلاب كل واحد بما يستطيع، ربع جنيه في الشهر، نصف جنيه في الشهر، اللي ما تستطيعه ما كما تحب.
وكان الجنيه حاجة كبيرة.
طبعا.
أي والله
كانت ورقة.
وهذا الذي حدث. يعني لاحظ المسألة، إنه اكتتاب بما تستطيعه بدون أي ضغط أي شيء، كما يعني. وفعلا هذا الذي شكل النواة لأول دار للدار الرعاية الإسلامية.